شبكة تيسير العلم الإسلامية تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسعدني ويشرفني في هذه الدقائق المعدودة أن نلتقي على وجه غير وجه المباشرة بإخوان لنا نحبهم في الله ولهم في قلوبنا عظيم التقدير والاحترام والمنزلة، لنتذاكر شيئا من العلم الموروث عن كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمحاضرة أو الكلمة في هذه الدقائق المعدودة سوف تكون عن أمر خطير جدا، وهو أمر الإخلاص في القلب. فلا يخفى على الجميع عظمة هذا الأمر الكبير، ولا يخفى علينا أيضا كبر العقوبة المترتبة على ذهابه من القلب. فالإخلاص هو شرط العبادات كلها، فلا يقبل الله جل وعلا من العبادات إلا ما كان خالصا لوجه الكريم. ولذلك قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله لم يأمرنا بالعبادة فقط، بل أمرنا بالعبادة حال كوننا مخلصين في عبادته جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث وهو حديث متفق عليه معروف لديكم. فيا أحبتي في الله، كلمتنا اليوم عن بواعث الإخلاص في القلب. فإذا استشعرنا أهمية الإخلاص وأنه شرط من شروط العمل، فلا بد أن نبحث عن الأسباب التي تعيننا على تحقيق الإخلاص في القلب. ولقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أسبابا وأشياء إن رعاها العبد في العمل فإنه سيعان على الإخلاص إن شاء الله تعالى، وهي كما يلي: الأول، كثرة دعاء الله جل وعلا بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم، فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو أعظم ما يحقق هذا الأمر. فعلى العبد أن يلح على ربه جل وعلا بصدق وتفان أن يعينه على تحقيق أعلى مراتب الإخلاص، وليتحرى العبد أوقات الإجابة التي ورد بها الدليل، كالدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي السجود مثلا، وفي ثلث الليل الآخر، وفي السفر، وفي الأزمنة الفاضلة كرمضان والعشر الأواخر منه ويوم عرفة ونحو ذلك، وفي الأمكنة الفاضلة كمكة والمشاعر والمدينة. فلا بد من الإلحاح على الله جل وعلا في طلب الإخلاص، وأن يكون هو ديدنك دائما. فلرب دعوة صادقة يعلم الله تعالى من قلب صاحبها الصدق تكون سببا لسعادته في دنياه وأخراه. وقال بعض السلف رحمهم الله تعالى: إن العبد ليبلغ بدعائه ما لا يستطيعه بعمله. فالدعاء الدعاء أيها المسلمون، لا سيما الدعاء بالإخلاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وأعظم الطاعة الإخلاص في الأعمال، فمن فتح له باب الدعاء بالإخلاص في العمل فقد فتح له باب عظيم من أبواب الخير والبر والتوفيق. وفأوصيكم ونفسي المقصرة بهذا الأمر، فإنه آكد ما يحقق لك هذا المطلوب الأعظم، والذي هو الإخلاص لله جل وعلا في سائر الأعمال والأقوال. الباعث الثاني من بواعث الإخلاص أن يستشعر العبد قبل العمل وفي أثناء العمل أن الله تعالى مطلع على ما يكنه صدره وعالم به جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه. فكيف يراعي العبد نظر الناس ويهمل نظر الرب جل وعلا؟ فإن محط نظر الناس هو ما يظهر من العمل، وأما محط نظر الرب فهو ما يدور في الباطن من النوايا. فكيف يقبل العبد على تصحيح ما هو محط نظر الناس رغبة فيهم أو رهبة منهم، ولا يقبل على تصحيح ما هو محط نظر الرب رغبة فيما عنده من الثواب ورهبة فيما عنده من العقاب؟ هذا لا يجوز أبدا. ولكن كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهو يستخفي من ذم الناس بتصحيحه لما هو محط نظرهم وهو الأعمال الظاهرة، ولا يستخفي من ذم الله جل وعلا بتصحيح ما هو محط نظره وهو الباطن. ثم يرجو العبد بعد ذلك ثواب الله تعالى وعظيم نواله، وهذا لا يكون أبدا. ولذلك فإن من بواعث الإخلاص في القلب ألا يراقب العبد نظر الناس أبدا، وإنما يراقب ويستشعر نظر الرب جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأنا ضامن إن شاء الله تعالى لمن راعى هذا الأمر والذي قبله أن يكون في يوم من الأيام ممن يضرب به المثل في الإخلاص في الأعمال والأقوال. الباعث الثالث من بواعث الإخلاص أن يعلم العبد أن الإخلاص من فروض الشرع في العمل، وأنه شرط في قبول الأعمال كلها، وأن الأعمال لا تصح إلا به، وأن تعبه الذي تعبه في العمل لن يكون له ثمرة في الآخرة ولا في الدنيا إلا بالإخلاص، بل إن عمله الذي فعله بلا إخلاص في الحقيقة وبال وعقوبة عليه. ولذلك أريد منك أن تسأل نفسك أيها الأخ الكريم: ما الذي جعلك تأتي للمسجد؟ فلا جرم أنك ستقول: طاعة الله تعالى فيما أمر به. فأقول لك: فالدافع لك على المجيء هو امتثال الأمر. فأذكر كذلك أن الإخلاص مما أمرك الله تعالى به، فكما أنك أفلحت في القيام بواجب الظاهر وهو الصلاة وأفعال الصلاة، فيجب عليك كذلك أن تفلح في تحقيق المأمور في الباطن وهو الإخلاص، فكلاهما أنت مأمور به، وكلاهما أنت مسؤول عنه يوم القيامة ومحاسب عليهما جميعا. بل إن الحساب على أمر البواطن أشد وأعظم وأنكى. فإن أردت أن تصلي فذكر نفسك دائما أنك مأمور بالصلاة ومأمور بالإخلاص في الصلاة، وإن أردت أن تزكي فاستشعر دائما أنك مأمور بالزكاة ومأمور بالإخلاص في الزكاة، وإن أردت أن تصوم فاستشعر أنك مأمور بالأمرين جميعا، بالصيام وبالإخلاص في الصيام. وكذلك إذا أردت أن تحج أو تعتمر أو تربي لحيتك أو تقصر ثيابك اتباعا للسنة، فاستشعر أنك مأمور بهما جميعا بفعل ذلك، بفعل هذه العبادة وبالإخلاص فيها لله جل وعلا. فانتبه لهذا الأمر أيها الحبيب المبارك، فإنه مهم جدا، والغفلة عنه هي التي أوجبت الفساد لكثير من الأعمال. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهم مأمورون بالعبادة هذا أولا، ومأمورون بالإخلاص في العبادة لله جل وعلا. الباعث الرابع من بواعث الإخلاص في القلب أن تذكر نفسك أيها الحبيب دائما بعقوبة من عمل لغير الله تعالى أو شرك في نية التعبد أو راقب الناس في عمله، فإن الرياء عقوبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وتذكير النفس بهذه العقوبة قد يكون من الزواجر لها عن النوايا الفاسدة في العمل. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا كاف في زجر القلب عن العمل لغير الله جل وعلا. واسمع إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، يعني مات في أرض المعركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم يؤمر فيسحب فيطرح على وجهه في النار. فإن من تأمل هذا الحديث حق التأمل فإنه يتبين له مدى عظيم أمر النية. فإن هذه الأعمال المذكورة في الحديث هي من أكبر الأعمال التعبدية، وكان الواجب أن يرتفع بها صاحبها إلى أعلى الدرجات، إلا أنها خسفت بصاحبها في أسفل سافلين. فكيف هذا؟ إنه بسبب فساد البواطن والبواعث والنيات على فعلها، هو الذي أوجب له ذلك. وإلا فلو كانت هذه الأعمال الطيبة الكبيرة مقرونة بنية خالصة فناهيك عن الخير الذي سيكون لصاحبها، لكن لما تخلفت النية عنها صارت شؤما ووبالا وعذابا وعقوبة على فاعلها. فلو تدبر العبد هذه العقوبة وغيرها من العقوبات الواردة في شأن الرياء لكفى بها زاجرة. والمهم الذي أريد قوله هنا هو أن من دواعي الإخلاص وأسبابه تذكير النفس بعقوبة الرياء ومغبته. الأمر الخامس أو الباعث الخامس تنبيه النفس وإقناعها دائما بأن الخلق عن بكرة أبيهم لا يملكون لها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا قنطيرا ولا قطميرا، ولن ينفعها مدحهم وإن مدحوها إلى يوم القيامة إن كان الله غاضبا عليها، ولن يضرها ذمهم لها وإن ذموها إلى يوم القيامة إن كان الله تعالى راضيا عنها. فالخلق ليس بيدهم شيء، فكيف يقبل القلب على مراءاتهم بالعمل تحسبا لنفعهم من مدح أو شهرة وهم لا يملكون هذا؟ فلا بد إذن أيها الأحباب من قطع القلب عن النظر إلى الخلق. أقنع نفسك دائما أنهم ليسوا بشيء، فلا يملكون لك ثوابا ولا عقابا ولا جنة ولا نارا، فلماذا أراقب الخلق في أعمالي؟ فهذا الأمر من أنفع ما يكون في قطع التصنع بالأعمال للناس، لأن العبد لم يراقب الناس في العمل إلا رجاء شيء منهم، إما جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. فإذا كان العبد جازما بأن الله تعالى وحده هو المالك للنفع والضر والثواب والعقاب وأن المخلوقين لا يملكون من ذلك شيئا، فلا يمكن أبدا أن يلتفت القلب لأحد منهم، وإنما سيكون سابحا في طلب مرضات ربه جل وعلا ومراقبا له وحده. وهذا هو حقيقة الإخلاص. السبب السادس من أسباب بواعث الإخلاص في القلب أن يعلم العبد علم اليقين بأن الجزاء والحساب يوم القيامة لا يكون على الدعاوى، وإنما يكون على حقائق الأعمال بالنظر إلى بواطنها والبواعث عليها. فالحساب يوم القيامة على السرائر والظواهر تبع لها، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر. فالأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها، وأما في الآخرة فهو بالعكس. فالحساب يوم القيامة لن يكون على دعواك بأنك قد صليت أو زكيت أو حججت أو اعتمرت أو بررت والديك أو تصدقت أو صمت ونحو هذه الدعاوى، لا، لن يكون الحساب على هذا في بادئ الأمر. فالأمر أعظم وأشد من ذلك، لأن هذا اليوم هو يوم فضيحة البواطن. فالحساب لن يكون على ما أظهرته من العمل وتصنعت به للناس، بل سيكون على نيتك في هذه الأعمال والسريرة التي دفعتك للعمل. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فلو أن العبد تذكر هذا قبل العمل وفي أثناء العمل وحال هجوم داعي الرياء عليه لكان الحال تغيرت والقلوب صفت من هذه القذارة، أعني قذارة الرياء والتصنع للخلق. ومن أسباب بواعث الإخلاص أيضا وهو السبب السابع أن يقبل العبد على التعرف على الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته، فإن ذلك يورث رجاءه وحده وخوفه وحده. فإن من عرف الله تعالى عرف أنه المستحق لأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يوحد بإرادة العمل فلا يشرك معه غيره. ولذلك فالعارفون بالله تعالى هم المحققون لمقامات الإخلاص، وأما الجاهلون به جل وعلا فهم المقبلون على تصحيح ظواهر الأعمال لإرضاء الناس فقط. فمن أراد الإخلاص حقا فليتعرف على الله جل وعلا بمقتضى دراسة العقيدة على منهج سلف الأمة. السبب الثامن من أسباب بواعث الإخلاص الحرص الكامل على إخفاء الأعمال ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأعني بها تلك النوافل التي ليس من السنة فعلها في الجماعة. فعلى العبد الحريص على أعماله أن تكون أعماله التطوعية في السر لا في العلانية، فتكون نوافله القبلية والبعدية في البيت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقيام الليل كذلك يكون في الخفاء بعيدا عن الأعين، وكذلك صيام التطوع يكون في الخفاء ولا يدري عنه أحد، وكذلك الذكر في الصباح والمساء أيضا يكون في الخفاء بينك وبين نفسك بلا جهر به، وهكذا في سائر الأعمال التطوعية، فإن هذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. وهكذا كان دأب سلف الأمة كما سيأتينا شيء من صور حرصهم على تحقيق الإخلاص إن شاء الله تعالى. السبب التاسع من أسباب بواعث الإخلاص في القلب المجاهدة والمدافعة والصبر واحتساب الأجر في ذلك، فإن النفس تحتاج إلى مجاهدة والنية تحتاج إلى مدافعة ومصابرة واحتساب أجر، فإن الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأعظم المجاهدة مجاهدة الشيطان وما يلقيه على القلب والروح من النوايا الفاسدة والبواعث الخبيثة، أعظم المجاهدة مجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومجاهدة الهوى. فأمامك أعداء كثر، أمامك إبليس وأمامك الدنيا وأمامك نفسك والهوى، فلا بد من إعداد العدة والحذر الكامل والمواجهة القوية والصبر والمصابرة والاستعانة بالله تعالى، ومن صدق مع الله تعالى فلن يخذله الله أبدا ولن يخيبه مطلقا، ومن التجأ إلى الله فلن يسلمه لعدوه والله المستعان. السبب العاشر من أسباب بواعث الإخلاص في القلب الحرص على الاطلاع التام على سير سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الهدى، كيف كانوا يحرصون على تحقيق الإخلاص وكيف كانوا يعانون في تحقيقه الأمور الصعاب والمشقة الكبيرة، فإنهم خير سلف لأمتهم، فعلى العبد أن يقرأ ما دونه العلماء في ذلك لعله أن يقتدي بهم وأن يكونوا خير أسوة له في تحقيق مراتب الإخلاص والتقوى، فإن من عاش مع سلف الأمة فإنه سيفوز بما فازوا من المراتب العليا والمنازل السامية. فهذه بعض الأمور المعينة على الإخلاص لعلنا نتذكرها دائما في أعمالنا. وتتمة لهذه المحاضرة وفيما تبقى من هذه الدقائق، نذكر لكم أيها الأحبة شيئا من سير وأقوال سلف الأمة في مسألة الإخلاص والحرص على تصحيح سير العمل إلى الله جل وعلا. فهذا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يقول: من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. يوصي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحرص المسلم على أن تكون له خبيئة من عمل صالح، خبيئة يعني مستخفيا بالعمل لا يطلع عليها أحد. وعن أبي العالي رحمه الله تعالى قال: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. وسئل حمدون القصار رحمه الله تعالى: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ فقال رحمه الله: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن، يعني تكلموا بنية صادقة وإخلاص كامل، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. فإذا ما حصلت البركة في كلام السلف إلا لأنه كلام نابع عن إخلاص لإرادة وجه الله ورضاه والدار الآخرة. وأما كثير من المتأخرين في هذا الزمان فكلامهم كثير لكن لا بركة فيه. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا بكلامهم إلا عز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. وعن بديل العقيلي رحمه الله تعالى قال: من أراد بعمله وجه الله أقبل الله بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله تعالى صرف الله عنه وجهه وصرف قلوب العباد عنه. وقال محمد بن القاسم رحمه الله تعالى: صحبت محمد بن أسلم فلم أره يصلي ركعتين إلا يوم الجمعة، يعني قصدها النافلة، يقول فلم أره يصلي ركعتين نافلة إلا يوم الجمعة، وسمعته كذا وكذا مرة يحلف ويقول: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت، يعني أن الناس قد استخفى عنهم، ولكنه كان يتمنى أن لا يرائي حتى الملائكة. يقول: لو أنني أستطيع أن أختبئ في مكان لا يراي ملكاي اللذان يكتبان الحسنات والسيئات لفعلت. كل ذلك من باب تحقيق الإخلاص والحرص على عدم إظهار العمل. وكان رحمه الله تعالى يدخل بيتا محمد بن أسلم وهو من سادات سلف الأمة وأئمتها في الإخلاص والعبادة والزهد والورع. يقول: وكان رحمه الله يدخل بيتا ويغلق عليه الباب يصلي ويبكي ولا ندري ماذا يصنع في هذا البيت، يعني يغلق عليه الباب ولا يسمع الناس له بكاء ولا يرون له صلاة ولا يدرون ما الذي يصنع في هذا البيت. يقولون: حتى سمعنا ابنا له صغيرا يحكي بكاءه، يعني يبكي كمثل بكائه، فعرفوا أنه يبكي من خشية الله جل وعلا. وكان رحمه الله تعالى إذا أراد أن يخرج بعد طول القيام وطول البكاء والسهر حرص على غسل وجهه وتبديل ثيابه وأن يكتحل حتى لا يرى عليه أحد طول السهر واحمرار العين بالبكاء. الله أكبر، هكذا كان سلف الأمة وأئمتها، فلذلك بلغوا ضربوا أروع المثل في مسألة الإخلاص. وقال الحسن رحمه الله تعالى: أدركت أقواما ما كان أحدهم يستطيع أن يعمل عملا فيعلنه، لأنهم علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر. الشيطان يحرص على إفساد الأعمال الظاهرة، وأما إفساد الأعمال الباطنة فإن الشيطان لا يستطيع إفساد نية صاحبها، لأنه مستخف بها عن أعين الناس، لا مدخل للشيطان في إفساد النية. يقول: وعن الحسن رضي الله عنه قال: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، يعني تعلو قلبه الخشية من الله جل وعلا في هذا في مجلس الذكر فتسبقه عبرته. يقول: فيردها حتى لا يرى الناس هذه الدمعة تنزل من عينه فيحصل الرياء. فإذا خشي أن تسبقه، يعني تغلبه وتخرج ولا يستطيع أن يدفعها، قام من المجلس حتى لا يرى الناس هذه الدمعة. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل عليهم أحد وهم يقرؤون القرآن من المصحف بادروا بتغطية المصحف في ثيابهم وإخفائه عن عين الداخل. وعن نسير رحمه الله تعالى قال: ما تطوع الربيع بن خثيم في مسجد الحي إلا مرة واحدة، وهو من سادات السلف، يعني أن تطوعه قبل الصلاة وبعده كله كان في بيته تحسبا وتحريا للإخلاص في العمل. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يبكون على فراش النوم إن عرض لهم شيء يبكيهم من تأمل أو خاطرة، فتبتل الوسائد فلا تدري زوجة أحدهم عن بكائه لأنها لا تسمع له لا شهقة ولا عبرة وهي بجواره، كل ذلك من باب الإخلاص وإخفاء الأعمال. وأتى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه إلى المسجد يوما من الأيام فرأى رجلا يبكي وهو ساجد، فضربه في قدميه وقال: أنت لو كان هذا في بيتك، يعني كونك تبكي وتظهر عبرتك في المسجد أمام الناس هذا قد يستطيعه كل أحد، فوصاه أن لا يكون ذلك أمام الناس، بل قال: لو كان هذا في بيتك لكان أدعى لأن تصدق نيتك ويتوافق باطنك مع ظاهرك. وكان أبو العالية رحمه الله تعالى قد تعلم القراءة فأتقنها والكتابة فأتقنها، وما علم به أهله الذين يعيش بينهم، وما رأوا في ثيابه حبرا ولا في أصابعه حبرا، كل ذلك من باب الإخلاص في طلب العلم لله جل وعلا. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى: كل عمل لا يراد به وجه الله فإنه يضمحل، يعني يضمر ويضعف وينتهي ويتلاشى. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يصلي من الليل فإذا دخل عليه الداخل فجأة نام على فراشه يوهمه بأنه كان نائما. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يتكلم بحسن نية وقصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، فإن أعجبه صمته فليتكلم، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإن النفس تحب الظهور. وقال أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما رفع ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. وابن يعني الإمام أحمد رحمه الله يثبت أن ابن المبارك لم يبلغ هذه الدرجات العليا في العلم وهذه الدرجات العليا في الفهم وفي علو المنزلة إلا بعمل كان يخفيه بينه وبين الله لا يدري عنه أحد. وكان بعض السلف رحمهم الله تعالى يخفون الصدقة على الفقير، فكانوا لا يخرجونها إلا في الليل ويضعونها عند باب الفقير ويعرضون، فلا يدري الفقير من ذا جاء بهذه الصدقة حتى يموت أحدهم فتنقطع الصدقة فيعلم أنها من فلان بن فلان. وكانوا رحمهم الله تعالى يكرهون المدح ويكرهون الثناء أشد من كل شيء، فلا يرضون أن يمدحهم أحد في مجالسهم، وكانوا ينهون عن ذلك أشد النهي. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. يعني يندبنا الفضيل بن عياض إلى ملازمة الوحدة في الأعمال، يعني إلى الاستخفاء بالأعمال. فمن استوحش من الاستخفاء بالعمل فإن هذا لخلل وفساد في قلبه، فلا بد أن يقع في الرياء والتصنع للخلق. وكان الحسن رحمه الله تعالى يعظ الناس مرة فانتحب رجل من الحاضرين، يعني بكى رجل وارتفع صوته، فالتفت إليه الحسن وقال له: أما والله ليسألنك الله عن هذا، ماذا أردت به؟ يعني سيسألك الله عن هذه الدموع وهذا الانتحاب الذي أظهرته أمام الناس، ما الذي قصدت ونويت به؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو أي نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك العمل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كيف يعالج العبد نيته؟ فقال: إذا أراد عملا ألا يريد به وجه الناس. وقد صنف الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله مصنفا سماه كتاب الإخلاص والرياء. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلم النية فإن النية أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي رحمه الله تعالى قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء الخير حتى خروجك إلى الكناسة، يعني إلى دورات إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة، حتى يعني يندبنا أن لا نترك النية في كل فعل من أفعالنا. ويقول داود الطائي رحمه الله تعالى: رأيت الخير كله يجمعه حسن النية وكفاك به خيرا وإن لم ينصب، يعني وإن لم يزدد في العمل فحسن النية كاف عن زيادة العمل والتكثير منه. وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: البر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته نيته يوما إلى أصله الطيب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى مبينا عظمة مجاهدة النية وأنها تحتاج إلى صبر ومدافعة، قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى: تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول الاجتهاد. يعني أن الإنسان قد يستطيع تصحيح المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها عمل الظاهر، وأما تخليص النية من الرياء والسمعة وحب الظهور والشهرة فإنه من أصعب ما يواجه العبد، لكنه ليس أمرا مستحيلا، بل هو أمر يسير على من يسره الله عليه. قال بعض السلف رحمه الله: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله تعالى يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة، يعني حتى اللقمة يضعها في فمه إذا كانت نيته في وضعها في فمه حسنة آجره الله جل وعلا عليها. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. فظواهر الأعمال ليست بمهمة عند الشرع، وإنما المقصود هو البواعث والنيات والمقاصد في هذا العمل. قال ابن عجلان رحمه الله تعالى: لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. والمراد بالإصابة يعني المتابعة، والمراد بالنية الحسنة يعني الإخلاص لله جل وعلا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، يعني أن النية والإرادة هي أول محط نظر الرب جل وعلا من العبد. فالأعمال بين العباد لا تتفاضل بصورها الظاهرية، بل تتفاضل عند الله جل وعلا بنيات أصحابها وبواعثهم. فلرب رجلين يصليان في وقت يصليان صلاة الظهر في وقت واحد متجاورين، فهذا ترتفع صلاته لها نور لا تقف إلا تحت العرش، وهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ثم ترمى في وجهه. والفعل الظاهري واحد لم يختلف، ولكن النية والباعث هو الذي صحح عمل هذا وأبطل عمل هذا. قال الإمام الفضيل رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على السنة. فهذه نماذج من سير سلف الأمة وأئمتها في شدة حرصهم واهتمامهم الكبير على مسألة النية والباعث والقصد. فكان السلف رحمهم الله تعالى حريصين أشد الحرص على تصحيح النية، وأن لا تكون نيتهم إلا لله تعالى. فكانوا لا يقولون قولا ولا يعملون عملا إلا بعد استحضار نيته، فجعلت البركة في أقوالهم وأعمالهم وأعمارهم، فقدت أقوالهم نورا يستضاء بها في الظلمات، وحكما تسير بها الركبان وتأنس بها القلوب والأرواح، وصارت أعمالهم مثلا يقتدي بها من بعدهم. فضربوا أروع الأمثلة في الأعمال، لأنهم قبل ذلك ضربوا أروع الأمثلة في تحقيق نياتها وتصحيحها. فلم يكن السلف رحمهم الله تعالى يوقعون العمل كيفما اتفق، لا، وإنما كانت أعمالهم صادرة عن نيات تنبعث من القلوب الزكية الصافية التي امتلأت خشية وإيمانا وتقوى، وتضلعت من علوم الكتاب والسنة. وهذا هو الفيصل بيننا وبين القوم، فإن الصيام هو الصيام في الصورة والظاهر، ولكن القلوب والبواعث تختلف. والصلاة هي الصلاة في الظاهر، ولكن القلوب والبواعث تختلف. وهكذا في سائر أعمال البر، فالنية أجرها عظيم وخطر فسادها جسيم. فالله الله أيها الإخوان في تصحيحها، والله الله أيها الأحبة المباركون في مراقبتها وعدم الغفلة عنها. ويوضح هذا أن الحساب كما ذكرنا، أن الحساب يوم القيامة إنما يكون على السرائر. فالأعمال كالجسد والنية كالروح، ولا خير في جسد بلا روح. والأعمال صور والنيات حقائق، ولا خير في صورة بلا حقيقة. والأعمال فروع والنية أصول وجذور، ولا يستقيم الفرع بلا أصل ولا جذر. ولذلك فإننا نستثقل التعبدات في كثير من أحياننا لأننا لم نستحضر نية التعبد فيها. بارك الله لنا ولكم فيما نقول ونسمع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يحشرنا مع المخلصين الصادقين في أعمالهم وأقوالهم، وأن يجعل ظواهرنا كبواطننا وبواطننا كظواهرنا، ونعوذ به جل وعلا من الرياء والسمعة والشهرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم. ونبقى مع الأسئلة. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، هل نشاط العبد بالعبادة عند رؤية العابدين يعد من الرياء؟
هذا أمر فيه تفصيل. إذا كان سبب هذا النشاط هو الاقتداء، إذا كان سبب هذا النشاط هو الاقتداء والتعاون على البر والتقوى، فهذا ليس من الرياء. ولذلك شرع الله جل وعلا صلاة الفريضة جماعة في المسجد، ليعين بعضهم بعضا، ويقتدي بعضهم ببعض، ويساعد بعضهم بعضا، ويوجه بعضهم بعضا، وينشط بعضهم إذا رأى بعضا. فإذا كان هذا النشاط الذي أتاك إنما مبدأه التعاون على البر والاقتداء في الخير، فهذا ليس من الرياء، بل هو أمر محمود لا حرج فيه. وأما إذا كان الباعث في قلبك على العمل إنما هو التصنع والمراءة وإرادة المدح والثناء، فهذا هو الذي تكلمنا عن التحذير منه قبل قليل. فالأمر لا يؤخذ بالجواز مطلقا، ولا بالمنع مطلقا، ولا بالمدح مطلقا، ولا بالذنب مطلقا، وإنما الأمر موقوف على الاستفصال. فإن كان الباعث هو الاقتداء الحسن، لأن النفس تنشط إذا رأت من يتعبد فتعبد الله جل وعلا معهم لأنهم يعبدون الله، فهذا أمر طيب. ولذلك في حديث الذي قتل 99 نفسا وكملهم بالمئة قال له العالم: ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالمراد أنه ينشط ويثبت إذا رأى العابدين. وأما إذا كان هذا الحماس الذي أتاك في العبادة وهذا التعبد الذي فعلته إنما مبدأه مراءة الناس وإنما مبدأه حب المدح منهم والثناء عليك، فإن هذا هو الذي حذر منه السلف الأمة، وهو الذي يسمونه الرياء والشهرة. نعوذ بالله من هذه النية ونعوذ بالله من هذا القصد.
وهذا سائل يسأل ويقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في السفر قوله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فهل هذا الدعاء خاص بالسفر فقط أم في أي حال الاستودع؟
والله أنا لا أعلم هذا الدعاء بهذه الصيغة إلا إذا أراد الإنسان سفرا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يقول ذلك إلا عند إرادة السفر. فإذا أراد أحد سفرا قال له ذلك: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من المعلوم أن استيداع الله جل وعلا قسمان: استيداع مطلق واستيداع مقيد. فالعبد إذا لم يكلأه الله بعنايته ورعايته ضل وهلك وخسر وأصابه البوار. فإن العبد يحتاج إلى الله جل وعلا في كل حالاته، في كل أقواله، في كل تصرفاته، فهذا يسمونها الاستيداع المطلق. فإذا قلت للعبد: أستودعك الله، والمقصود به الاستيداع المطلق، فإن هذا أمر مطلوب للمسافر وغير المسافر. فكلنا ونحن في بيوتنا وعلى فرشنا وفي غرف نومنا وبين أهلنا نحتاج أن نكون ممن كلأهم الله بعنايته، ممن كلأهم الله برعايته، ممن كلأهم الله بحفظه ونصرته، ممن كلأهم الله جل وعلا بحسن الرزق وبحسن الحفظ وغير ذلك. فكلنا نحتاج إلى أن نكون مودعين من قبل الله جل وعلا. وأما الاستيداع الخاص المقيد فهو الدعاء الذي ندعو به للمسافر إذا سافر، فإنه يحتاج إلى زيادة، يعني أن نستودع الله دينه الذي يحمله في قلبه، ونستودع أمانته، لأن الإنسان في السفر قد يعني إذا انفلت الإنسان من روابط الأسرة ومن روابط البلد ومن روابط الحسب والنسب وذهب إلى بلاد لا يعرفها، فلربما يتجرأ على شيء من الذنوب والمعاصي ويخف إيمانه وتضعف أمانته، فيحتاج إلى استيداع زائد غير الاستيداع العام. فالاستيداع العام يودع به لكل أحد، لأن العبد مفتقر إلى الله في كل حالاته، كما قال السلف: العبد مفتقر إلى الله لافتقار الذات، كما أن الله هو الغني عن عباده الغنى الذاتي. فنحن مفتقرون في أكلنا إلى الله، وفي شربنا إلى الله، وفي حفظنا إلى الله، وفي كلأتنا إلى الله. ولذلك الله جل وعلا هو الذي يكلأنا بالليل والنهار: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فهذا هو الاستيداع. ولكن المسافر يحتاج إلى استيداع زائد، يحتاج إلى استيداع مقيد، وهو الاستيداع الخاص. فإذا الاستيداع العام يدعى به لكل أحد، وأما الاستيداع الخاص فإنه يخص به المسافر.
وهذا سائل يقول: ما هو حكم العمل في مقهى الإنترنت، هل هو حلال أم حرام؟
إن العمل في هذه المقاهي لا يعطى حكما عاما، لا بالمنع ولا بالجواز ولا بالمدح ولا بالذم، وإنما هذا يختلف باختلاف حال هذا المقهى والعمل الذي يقوم به. فإذا كانت أعماله لا تشتمل على شيء من المحرمات ولا المفاسد الخالصة أو الراجحة، فإنه حينئذ يكون العمل فيه جائزا. إذا كان مثلا هذا المقهى لا يدخل إلا على المواقع الطيبة الإسلامية أو المواقع المباحة، كالمواقع التي يكون فيها تعليم الطبخ مثلا للنساء، أو تعليم فن القيادة للرجال مثلا، أو تعليم الصنائع للرجال التي هي جائزة في ذاتها، فالعمل في هذا المقهى جائز طيب ولا حرج فيه. وأما إذا كان هذا المقهى يشتمل على عرض أمور محرمة، ويشتمل على التمكين من الدخول في المواقع الإباحية الممنوعة شرعا، فلا جرم أن العمل فيه محرم، لأن القاعدة تقول: إن وسائل الحرام حرام، والقاعدة تقول: إن ما أفضى إلى الممنوع ممنوع، والقاعدة تقول: أن ما حرم بالكل حرم بالجزء. وكذلك يقول الله جل وعلا قبل ذلك: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك حرم السلف رحمهم الله تعالى بيع السلاح في الفتنة، لأنه إعانة على قتل النفس، وحرم العلماء بيع البيض لمن يلعبون القمار لأنه إعانة لهم على بيع القمار. وحرم العلماء رحمهم الله تعالى البيع بعد نداء الجمعة الثاني لأنه مشغل عن الطاعة. فإذا كل وسيلة تفضي إلى الممنوع حالا أو مآلا فإنها ممنوعة. فالعمل في مقاهي الأنترنت يختلف باختلاف ما يعرض فيها وما يتمكن الرواد من عرضه فيها. فإن كان لا يعرض فيها ولا يمكن الزائر لها إلا في عرض المواقع الطيبة التي تعين على إحقاق الحق وإبطال الباطل أو تعليم الصنائع المباحة فإن هذا أمر لا حرج فيه العمل فيه لا بأس به. وأما إذا كان هذا المقهى يشتمل على أمور محرمة فإنه لا يجوز لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان والله أعلم.
وهذا يقول نريد توضيح يا شيخ بارك الله فيكم الفرق بين الرياء وبين التحدث بنعمة الله في قوله تعالى فأما بنعمة ربك فحدث.
الفرق بينهما أمر يعود إلى قلب المتكلم. الفرق بينهما أمر يعود إلى قلب المتكلم. فإن كان يقصد بهذا التحدث أن يكون فإن كان الباعث له على هذا التحدث إظهار شكر الله جل وعلا على هذه النعمة فهذا أمر مطلوب. كونه مثلا يأتيه ولد أو مثلا يصلي أو مثلا يزكي أو مثلا يتصدق ثم يريد أن يتكلم بهذا الأمر حثا للقلوب على شكر الله جل وعلا وإظهارا لفضله وعظيم الثناء عليه جل وعلا وحمده وشكره فهذا أمر طيب. فهو لا يريد بهذا الإظهار مدحا ولا ثناء يرجع له. هو لا يريد بإظهار النعمة والتحدث بها حمدا ولا ثناء ولا شكرا يرجع له، وإنما يريد الحمد أن يكون كله لله وأن يكون الثناء كله لله وأن يكون الشكر كله لله جل وعلا. فمن تحدث بشيء من نعم الله عليه كزيادة في علم أو حفظ متن أو غير ذلك من أنواع البر التي قام بها فتحدث بها. فإن كان يريد بهذا التحدث أن يشكر الله وأن يحمد الله وأن يثنى على الله جل وعلا بما هو أهله فهذا أمر طيب وهو داخل في قوله وأما بنعمة ربك فحدث. وأما إن كان يقصد به مدحا يرجع إليه وثناء يرجع له هو في ذاته وشهرة يشتهر بها فإن هذا أمر لا يجوز لأنه من التصنع للخلق وإظهار الرياء. فالأمر يرجع إلى الباعث له على الحديث. فإن كان الباعث له على ذلك إظهار فضل الله عليه حتى يشكر الله ويثنى عليه ويحمد فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر مأمور به شرعا وهو من شكر اللسان. وأما إذا كان المقصود بإظهار النعمة يعني إياك أسمعني واسمعي يا جارة يعني امدحوني أو اثنوا علي فإن هذا أمر لا يجوز وهو من الرياء. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى صاحب الدار أدرى بما فيه. أنت يا صاحب القلب وصاحب الحديث أدرى بما قام في قلبك من المقاصد والبواعث. هذا هو التفصيل الذي تتخرج عليه هذه المسألة.
آخر سؤال في هذه المحاضرة يقول شخص تعود على صيام الاثنين والخميس لكن أحيانا لا يصومهما حتى لا تكون عادة ويخاف من الرياء، فهل هذا العمل صحيح أو لا؟
هنا مزلقان خطيران ينبغي التنبه لهما. المزلق الأول هو الإظهار هو العمل من أجل الناس، والمزلق الثاني ترك العمل من أجل الناس. فينبغي للإنسان أن لا يعمل للناس ولا أن يترك العمل من أجل الناس. فإذا كان العمل مشروعا في ذاته كصيام الاثنين والخميس فعلى العبد أمرين. الأمر الأول أن يحاول المحاولة الكاملة أن يستخفي بهذا العمل وأن لا يظهره أمام أحد وأن لا يذكره لأحد كائنا من كان، بل لو استطاع أن يخفي هذا الأمر حتى عن زوجته أو عن أولاده فهو أمر طيب. لكن المشكلة عاد من اللي بيصلح لها الفطور وين بيروح يشتري فطور منه والناس ما يفطرون المغرب. فالمهم أنه إذا أن يحاول المحاولة الكاملة أن يستخفي بهذا العمل، لكن لا ينبغي له ترك هذا العمل من أجل خوف وقوعه في الرياء لأن هذا ترك للعمل المشروع من أجل الناس. فالعبد لا يجوز له أن ينشئ العمل مراعاة للناس ولا أن يترك العمل من أجل الناس. وهذا هو المراد بقول سلف الأمة وأئمتها العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، يعني أنه رياء أيضا. يعني ولذلك يقول بعض السلف احذروا الرياءين فسئل عنهما فقال الرياء الأول العمل لأجل الناس أو ترك العمل لأجل الناس. فعلى العبد أن يجتهد في العمل المشروع وأن يبادر به وأن يستخفي به وأن لا يكون الباعث له على هذا العمل إلا إرادة الله والدار الآخرة، ثم بعد ذلك عليه أن يستمر على العمل وأن يداوم عليه وأن يتقي الله في الاستمرار عليه وأن لا ينقطع عنه من أجل نظر أحد أو من أجل الخوف من الرياء، لأن الشيطان له دوران مع الإنسان لا يبالي بأيهما ظفر، إما أن يجعلك تنشئ العمل للناس فهذا أمر طيب عند الشيطان، الأمر الثاني أن يقطعك عن العمل من أجل مراءة الناس، يعني من أجل التخويف من الرياء، فهو إما أن يرغبك في الرياء فتعمل من أجل الرياء، وإما أن يخوفك من الرياء تخويفا يمنعك من العمل. فالشيطان له دوران مع الإنسان، وسدا لهذه الذريعة وقطعا للطريق على الشيطان نقول لا تعمل لأجل الناس ولا تترك العمل من أجل الناس. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ورزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.تيسيرالعلم.com